وقال الله الله صار أخف عليهم بشر بني عمه في مكة. نعم.
هل يجب على
جميع
الطلاب أن يكونوا علماء ودعاة في
سبيل الله تعالى؟ فرض كفاية. لو وجد من يكفي في التعليم والدعوة صار حق البقية سنة. أما إذا كان لا ما وجد يجب عليه. والله قال العدل. العلم فإذا كان بلده أو قبله فهي تتفق بمكاتبة من هاتف حتى يزداد العلم وتحسن عن توقيته.
وهذا يقول لدي الرغبة الشديدة للتفقه في ديني ولكنني إلى الآن لم أتعرف على الطريق الأنسب إلى ذلك فقد اعتمدت على أصول فلم أفهمها فعدت دون أن أرجع فضيلة الشيخ أرشدوني إلى أن جعلتموني للتفقه في ديني.
أحضر حلقات العلم إذا كنت لست في الكليات ولا في المعاهد أحضر حلقات العلم عند أهل العلم واسأل عما أشكل عليه أحضر حلقات العلم عند العلماء واسأل ما أشكل عليه واحفظ كتاب الله القرآن العظيم واجتهد واحفظ ما تيسر من السنة مثل عمدة الحديث مثل بلوغ المرام واحفظ ما تيسر من كتب العقيدة من كتاب التوحيد كشف الشبهات العقيدة الواسطية حتى يكون لك أصول احفظها واسأل ما أشكل عليه من هذه الكتب عند العلماء في حلقات العلم وإذا كنت في الكلية أو في معهد اسأل المدرسين احفظ كتاب الله وسنة رسوله حتى طاقته كتب العقيدة واسأل ما أشكل عليه. أما العلم يجيك وأنت جالس في البيت أو في الدكان لا لابد أن يجي طلب بجد وصبر.
رحمه الله. أقول أشار فضيلتكم إلى أهمية الوقت أرشدونا جزاكم الله خيرا إلى أفضل سبيل لاستثمار الوقت.
كل واحد طبيب نفسه كل واحد يستغل الوقت الذي يستطيع. بعض الناس عنده وقت اول النهار يستثمره في حفظ القران في مراجعه الدروس. بعض الناس ما عنده اول النهار عنده اول الليل عنده بعد العشاء يستثمره. بعض الناس عنده الظهر بعض الناس عنده اوقات اخرى. كل واحد على نفسه يستغل الوقت الذي عنده فيه فراغ عنده فيه قدره في محظوراته في مراجعه درسه في مراجعه ما كلاه من كلها العلم في مراجعات الأستاذ بالهاتف إلى غير ذلك. كل واحد له وقت له أشياء تناسبه فكل واحد يسعى مما يسر الله له من الوقت وقدره.
حفظكم الله. سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أعلى الله درجته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يعذر الجاهل بجهله في أمور الاعتقاد؟ نرجو من فضيلتكم تفصيل المسألة. أعلى الله درجتك وقدس روحك وحفظك.
هذا أمر عظيم لا يبالغ في العقيدة يتعلم يتوسط ولا يرضى بالجهالة وهو بين المسلمين لا يبالغ يجب أن يتعلم. أما لو كان بعيدا في بلاد بعيدة ما بلغه الدين ما بلغه الشر هذا أيضا الله يرضى به يعمل منه الفتح. أما بين المسلمين يلزمه أن يتعلم يحضر حلقات العلم يسافر العلم يحضر حلقات العلم يسأل بالمشافهة بالمكاتبة يسأل عن دينه يتبصر يعتني بالقرآن يعتني ما تيسر من السنة ليس له عذر يجب أن يتفقه في الدين. وش المخلوق له مخلوق ياكل ويشرب أو جميع الشرع وما خلقت الجن والإنس إلا لأبوه. وش العبادة التي خلقت لها تبي تعرف ألوان جالس في الدكان أو جالس في المزرعة لا لابد أن تعلمها العبادة التي خلقت لها من طريق القرآن العظيم والسنة حلقات العلم وسؤال أهل العلم حتى تعرف ما وجب الله عليك وما حرم الله ولست معذورا من الصواب والإعراض والجهالة. نسأل الله العافية.
هذا يقول الناس في معاملة العلماء أصناف شتى فمنهم من يقدسهم ويقلدهم ومنهم من يكثر الكلام عنهم والقدح فيهم والتشهير بهم فنرجو أن تتكلموا في ذلك وما الميزان الشرعي الواضح بارك الله في علمكم وحياتكم.
الواجب على العلم الاتصال والصدق وعدم التعصب وعدم الغلو خير الامور اصابها الله جعل من غسق. فالواجب الا يغلو ولا يشكو فلا يغلو المحبوب من العلماء يجعله فوق مرتبته أو أنه لا يقول الحق أبدا ولا يغلط ولا يجفو في الآخرين لأنهم ليسوا شيوخه وليسوا من محابة فيظلمهم ويتعدى عليهم لا ينصف فيقول في حق من أحبهم في الله وعرفهم من الصدق يجهد عليهم ويدعو لهم المزيد من التوفيق والإعانة والهداية ويشكرهم على ما فعلوا من دعوة وتعليم وتوجيه والآخرون يدعو لهم بالهداية وينصح لهم وإذا أمكنه نصيحتهم يدعموا فيما قصروا فيه نصحهم مشافهة أو مكاتبة أو قال لغيرهم من يستحون منه لعله يناصحهم ويكاتبهم يكون عدلا في أموره لا يكون غاليا جاحيا بل يكون معتدلا مع أحبابه بالاستفادة منهم والدعاء لهم من غير علو ومع خصومة بالدعاء لهم بالهداية والنصيحة لهم وعدم ظلمهم. نعم.
قضية الشيخ في محبك لله بك في دار كرامته وجميع المسلمين. ذكرت جزاك الله خيرا ثلاثا من الطوائف في طلب العلم وكيف كان مصيرها فما هي هذه الطوائف وما صفاتها وكيف الوصول الى افضلها وجزاكم الله خيرا.
ذكرت ايش؟
هذا السؤال ايش؟ ذكرت ثلاثا من الطوائف في طلب العلم وكيف كان مصيرها فما هي هذه الطوائف وما صفاتها وكيف الوصول الى افضلها؟
بينها النبي صلى الله عليه وسلم بينها ولا ذكرت بيان النبي صلى الله عليه وسلم. أسألها الطائفة الأولى تعلموا وتفقهوا في الدين وعلموا الناس ونقلوا إليهم العلم هؤلاء هم على الطبقات العلماء العاملون مبلغون الفقهاء في الدين. الطائفة الثانية حملوا العلم وحافظوه ونقلوه للناس وبلغوه لكن ما عندهم الفقه الكامل في المعرفة والفقه في الأحكام لكنهم نقلوا الأحاديث ونقلوا القرآن وعلموا الناس وحفظوا الناس وهم غالب أهل الحديث من نقلوا لنا الحديث. والطائفة الثالثة لا تعلموا ولا تفقهوا في الدين فلأعرضوا وهم الكفار الذين قال فيه سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضوا. هؤلاء هم أعداء الله هم الذين ضيعوا العلم وضيعوا الدين وأعرضوا عن دين الله مثلهم النبي بالقيعان لا تمسكوا مال ولا تمسكوا كلام. أما الطائفتان الأوليان فهم أهل الإسلام أهل الإيمان هم طائفتان طائف تلقه وتعلمه وتمحوه وفقهوه طائفة نقلوا العلم وحفظوه ونقلوه إلى الناس فهؤلاء حملت الأخبار ونقلت الأخبار مع ما أعطاه الله من العلم وإن كان أقل من الأولين والعمل الصالح ويلتحق بهؤلاء عامة الناس عامة المسلمين ملتحق بهؤلاء الذين جمعوا العلم وحفظوا ما تيسر وعملوا وهم ملحق بالطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة فهم المريضون الغافلون الذين لم يرفعوا رأسا بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفروا في الدين ولم يسألوا عما جاء به صلى الله عليه وسلم بل أعرضوا وتابعوا الهوى والدنيا فهؤلاء هم شر الناس نسأل الله العافية.
نعم. هذه أسئلة متشابهة وأحدها يقول بسم الله الرحمن الرحيم سماحة شيخ الوالد حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد حييت أهلا ونزلت سهلا نفعنا الله بعلمك ورفع عن منزلتك في الدارين وجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. السؤال يعاني ويعاني كثير من الشباب من قسوة القلب فهل لكم من كلمة تصفون لنا علاج ذلك وجزاك الله خيرا؟
نعم قسوة القلب مصيبة عامة نسأل الله العافية والسلامة نسأل الله العافية مصيبة عامة إلا من رحم الله وأسبابها كثيرة ومن أعظم أسبابها وأخطرها المعاصي المعاصي التي تسبب قسوة القلوب والغفلة عن ذكر الله يكون الإنسان يتساهل بالصلاة في الجماعة أو بإرضاء والديه أو يتعاطى الربا والنميمة أو الربا أو غير هذا من المعاصي فإن أعظم أسباب قسوة القلب المعاصي كلها تقسي القلب المعاصي كلها من أسباب القسوة ومن أسباب الغفلة عن ذكر الله كل إنسان قليل الذكر هذا من أسباب القسوة ولهذا أمر من أسباب الإكثار من ذكر الله وقال إن أبعد يقول من الغفل القلب القاسي فإكرام ذكر الله من أسباب ثقة القلوب، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين الله ذكرا كثيرا وسبحوا له واصيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: أصل المفردون؟ قال: الذاكر الله كثيرا والذاكرات. قال جل وعلا: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله ومنازل الحق ولا يكون كالعوث في ساعه من قبل فطال عليهم ولا فقست قلوبهم. ومن اعظم الاسباب لزوال القسوه الاكثار من ذكر الله والاجتهاد في العباده من صلاه وصوم وصدقه وغير ذلك، والاكثار من قراءه القران بالتدبر والتعقل ومحبه الاخيار ومجالستهم ومنع مجالسه الاشرار. كل هذه من اسباب الثقه في القلب ودينه. ومن اعظم الاسباب ذلك ايضا دعاء الله من طاعته اليه ان يلين قلبك وان يزيل قسوته. فالغفله عن الله من اعظم اسباب القسوه، ودعاء الله وطاعته اليه من اسباب لينه وطهارته وانفتاحه. فعليك بطاعه الله والحذر من معصيته والاكثار من قراءه القران ومن ذكر الله، وعليك بالدعاء في اوقات الاجابه في جوف الليل في اخر الليل في سجودك في اخر الصلاه. تسال ربك ان الله يشرح قلبك وان الله يزيل من القسوه وان الله يجعل فيه الليل والرب في الحق وابشر بخير. من سال الله وضاع اليه واجتهد يسر الله امره.
والله عليك سماحه الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل يقوى من هذا الحديث المتفق عليه ان الله عز وجل اذا كان الشخص غير متفقه في الدين فان الله عز وجل لم يرد به خيرا تفيدون عتابكم الله؟
نعم، هذا مفهوم. من يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يحرم هذا الفقه في الدين، وان كان عنده علوم ما فقهها ما استفاد منها نسال الله العافيه. فالتفقه في الدين من الدلائل على ان الله اراد بالعبد خيرا، حتى يعلم ما اوجب الله وما حرم الله ويعمل بذلك. والذي لا يعمل ما عنده فقه، ما فقه في الدين. الذي لا يعمل ما تعلم العقيده ولا تفقه في الدين، كاليهود واشباههم نسال الله العافيه.
والله سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشهد الله على حبي لك فيه وارجو الدعاء منكم. هل طلب علوم اللغه واتقانها مقدم على علم الحديث والعلوم الاخرى؟ وهل الانشغال بالحفظ اولا دون غيره اولى؟ أو الجمع بين الحفظ والقراءة والفهم والمطالعة؟ وهل الانشغال بأوراد الصباح والمساء أولى أم طلب العلم إذا كان يجد فطورا بعد تلك الفترة لا سيما الصباح؟
أحبك الله على الإنسان. لا شك طلب العلم والتوقف في الدين مقدم على الأوراد ليجعل المؤمن أن يهتم بالتلقف في الدين. تعيد سؤالا تعيد السؤال.
نعم. هل طلب علم اللغة وإتقانها مقدم على علم الحديث والعلوم الأخرى؟ هذه فقرة الأولى.
لا شك أن طلب الحديث والتلقف في الدين مقدم على اللغة، واللغة آلة يستعان بها، ففي إمكان يتلقف في الدين مع تعلم اللغة. يتفقه في الدين ويسأل عن المعاني المكتسب عليه فيها في اللغة. أما يشتغل باللغة وتروح أوقات عليه باللغة لا، يتعلم يتفقه في الدين، وفي ضمن ذلك يتعلم اللغة فيما أشكل عليه، إيش معنى كذا وإيش معنى كذا وإيش معنى كذا حتى يستفيد. فإن بين المصلحتين تفقه في الدين مع علم اللغة. أما الاشتغال وعلم اللغة من غير تفقه في الدين هذا يضره، كذا بعد الأوقات وهو مأمور بأن يتعلم عبادة الله التي فرق لها. نعم.
وهل الانشغال بالحفظ أولا دون غيره أو الجمع بين الحفظ والقراءة والفهم والمطالعة؟
يجمع بينهما، الحفظ والتفقه في الدين، فيكون وقت الحفظ ووقت التفقه وحضور مجالس العلم. ينظر في الأوقات مثل صلاة أول النهار في أثناء الليل للحفظ، ويجعل تعلم أوقات مجالس العلماء.
وهل الانشغال بأوراد الصباح والمساء أولى أو طلب العلم إذا كان يجد فطورا بعد تلك الفترة لا سيما الصباح؟
طلب العلم مقدم على الأوراد، كان في حلقة بعد العلم بعد صلاة الفجر تقدم، خلي الأوراق تروح طلب العلم. توقف الدين قد يكون واجبا وقد يكون من أهم المستحبات، والأوراق يمكن أن يأتيها بعد ذلك في بيته وفي الطريق. أنا طلب العلم مقدم.
وهذا مطالب يسأل عن الطريق إلى طلب العلم، يقول كيف أبدأ ومن أين أبدأ ومع من أبدأ، وأغلب المشايخ قطعوا دروسا وأبوابا في جميع الكتب، يريد أن أبدأ معه من بداية الكتاب.
تبدأ بالقرآن الكريم، تعتني في أوقات معينة، سواء الإهتمام بتلاوته فيسر حفظه تحفظه، وتبدأ من الكتب المختصرة حتى لا يشق عليك الأمر. تبدأ بالكتب المختصرة، كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، العقيدة الواسطية، كشف الشبهات، حتى تعرف هذه الأصول العظيمة وتتقنها، وتسمع بعض الفوائد التي تحصل ذلك من الكتب الأخرى، لكن تعتني بالشيء الذي يحتمله فهمه وحفظه من كتاب الله ومن كتب مختصرة في العقيدة، مثل الأربعين النووية في الحديث، في سنة الرجل 50 حديث، هذه أحاديث جيدة من جوامع الكلم تحفظها، كل هذا طيب. كذلك عدة الحديث أو يعني أحاديث جيدة للشيخ عبد الغني حفظها مضمن نافع، وحفظ بلوغ المرام كتاب جيد مفيد نافع. نعم.
سماحة شيخنا ووالدنا حفظه الله ورعاه، وسدد على الدرب خطاه ووفقه ربه إلى ما يحبه ويرضاه. يعلم سماحتكم ما يدور في هذا العالم في هذه الأزمنة من الفتن والبلايا والرزايا التي تحيط بالفرد والمجتمع على حد سواء، فما الواجب تجاه مثل هذه القضايا وكيف المخرج منها؟
الواجب عليك أن تستقيم فعلا في عبد الله، وأن تستقيم على طاعة الله، وأن تصربك العافية من مضلات الجبل، وأن تدعو لإخوانك لأن يوفقهم الله للهداية والاستقامة، وأن تحذر الغيبة والنميمة للناس، تحفظ لسانك عن الغيبة، تدعو الله لجميع المسلمين بالهداية، لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، ولطلاب العلم بالتوفيق والهداية، وللدعاة إلى الله بالتوفيق والهداية، وللعلماء بأن يوفقهم الله لأداء الواجب، فاحرص على أن تكون نافعا للناس بعلمك وعملك، بتوجيهك، بإرشادك، بدعائك لهم بروح الغيب ان الله يمن عليهم بالهدايه ويوفقهم ويكفيهم شر الاعداء. اتق الله ما استطعت، ولا تكن مع من يميل الى الباطل ويتحزب للزيد او عمر دون الاخرين، كن مع الحق اينما كان. من زال عن الحق تدعو له بالهدايه من اخوانك اذا خاف اخطر، تدعو ان الله يوفقه للصواب هدايه، ومن ظلم تدعو له ان الله يكفي شر الظالمين شر من ظلمه، وأن يوفقه للهداية وأن يعينه على الحق، حتى تكون مع الحق تدعو لهذا بالتوفيق والهداية حتى يرجع إلى الصواب، وتدعو الآخر إذا كان تراه مظلوما أن الله يخلصه وأن الله يكفي شر من ظلمه، تدعو للآخر بأن يزيد من العلم، تدعو للآخر بأن يهدي الله لأن يبلغ ما لديه من العلم وأن يفقه الناس في الدين وأن لا ينعزل عن الناس، كل واحد تدعو له من الناس.
هذا طالب يسأل عن الغش ويقول إنه يقوم بالغش، وسمى بعض المقررات لأن هذا يرى أنه سبيل للنجاة، ويقول إنه سيتوب بعد تخرجه، فما حكم عمله هذا؟
لا يجب أن يغش ولو قال نسيته، يجب الحذر من الغش، ومن مضى عليه التوبة إلى الله، ولكن يجب عدم العودة لا في الدروس الدينية ولا في الدروس العربية ولا في الإنجليزية ولا غيرها، يجب أن يتمشى مع التعليمات ويحذر الخيانة والغش مطلقة.
وهذا يقول أرجو من سماحتكم أن توجهوا كلمة إلى البعض الذين يحفظ منهم المقنع والاثنين ثم يقوم بالرد على العلماء وتكفير بعضهم.
يجب على المؤمن يحذر شر لسانه وأن يتكلم بالخير، يحذر الوقوع في أعراض الناس، وإذا كان عنده علم يبين علم، قال الله كذا وقال الرسول كذا، من غير كلام غيبة في الناس، فالغيبة ليست أخاك ما يكره. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الحق وأن يحذر الكلام الذي يسبب الشر والشحنة والعداوة بين الناس، أو يقعه في الغيبة أو في النميمة. نسأل الله للجميع الهداية.
هذا يقول فإنكم ذكرتم في كلمتكم أنه يجب علينا تفقه الدين، سؤال الآن في هذا الجو الدراسي المنتظم، في غير الكليات الإسلامية كيف نتفقه في الدين، وهذه الدراسة قد تأخذ جل وقتنا.
تلقى في الدين في أوقات أخرى، في الحلقات العلمية، في سؤال أهل العلم، سؤال الأستاذ عما لديه إذا كنت تراه أهلا لذلك، تسأل عما أشهاده عندك أوقات أخرى، من طريق الهاتف، من طريق المكاتبة، من طريق حلقة العلم في وقت الذي يسأل لك فيه دراسة، طرق كثيرة الحمد لله.
هذا سؤال يقول بتوجيه سماحة الشيخ إنني أحبك بالله، وسؤال هو بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، هناك لجنة تعد لإنشاء قناة فضائية إسلامية تبث العقيدة الإسلامية الصحيحة في كل مكان، فما الضوابط الشرعية التي يجب أن تتخيل بها هذه القناة؟
نسأل الله أن يوفقهم لأداء الواجب، وأن يسلها العلماء الصالحين، وأن ينفع بها العباد. على الدولة أن تختار لها العلماء الأخيار حتى يبلغوا دعوة الله ودين الله. نعم.
وهذا يقول ما ضابط الدعاء لولي الأمر حيث ورد الخلاف في مثل هذا الأمر؟
إيه؟
ما ضابط الدعاء لولي الأمر؟
الدعاء بالتوفيق للحق، وأن ينصر الله به الحق، وأن يعينه على رسالة في كل ما يخالف شرع الله، تدعو له بأن يوفقه الله للثبات على الحق ونصر الحق، وأن يعينه الله على إزالة كل ما يخالف الحق. تمت النصح.
السؤال الأخير وهي أسئلة كثيرة وتقدم شيء منها، وأحدها يقول سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، بما تنصح طالب العلم في بداية الطلب؟
أنصحه بأن يتقي الله، وأن يحافظ على صلاة الجماعة، وعلى بر والديه، وعلى حفظ اللسان عما لا ينبغي، وأن يكون ذات خير مع أهله ومع غيرهم، وأن يعتني بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبرا، أو يشرب من التلاوة إلى بيت السال حفظ مع العناية بالدروس التي يبدأ فيها، يعني حفظا وتدبرا ومذاكرة معه ومناله حتى يهضمها ويفهمها. وفق الله جميعا.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد انقضى الوقت المحدد لهذا اللقاء الطيب المبارك النافع ان شاء الله، فنتقدم باسم الجميع باجل الشكر واوفره الى سماحه واعدنا وشيخنا سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كما نتوجه بعرضه الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ان يثيبه وان يرجيه على ما يقدمه للإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره وأن يصبر عليه ثور الصحة والعافية، ويمده بالقوة حتى يستمر في أداء هذه الرسالة، وحتى ينفع الله به الإسلام والمسلمين في كل مكان. نكرر شكرنا لسماحته ودعواتنا الصادقة الخالصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل، ونشكركم أيضا على هذا الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.